رؤيا بودكاست.
إذن مكملين معكم بفقراتنا، واليوم رح نتحدث عن ما بعد رمضان والمغص الكلوي اللي ممكن يشعر ويعاني منه بعض الأشخاص بعد فترة هذه الصيام بالشهر الفضيل. رح يكون موجود معنا دكتور مصعب المومني، أخصائي جراحة المسالك البولية والكلى، لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع. صباح الخير وأهلا وسهلا دكتور.
صباح الخير، أهلا فيك، شكرا على الاستضافة.
أهلا وسهلا بحضرتك. إذن دكتور، يعني المغص الكلوي، إيش اللي نقصد فيه بالمغص الكلوي، وشو هي الأعراض اللي تظهر بالفعل، وكيف بتكون طبيعة هذا المغص؟
نعم، المغص الكلوي هو بصراحة هو عبارة عن عرض أصلا لعدة أمراض. هو عبارة عن ألم ببساطة، ألم يأتي في الخاصرة. هذا الألم له مميزات تميزه عن آلام الخاصرة الأخرى. الآن هذا الألم عادة ما يكون على شكل نوبات تأتي في الخاصرة. طبعا منطقة الخاصرة هي المنطقة المحصورة ما بين الأضلاع والحوض على جانبي البطن والظهر. الآن هذا الألم يأتي على شكل نوبات، عادة ما تستمر النوبة ما بين 20 دقيقة إلى حوالي ساعة ونص، ثم تختفي النوبة ويختفي الألم تماما، ومن ثم بعد عدة ساعات يعني يعود ويحدث الألم مرة أخرى. الألم هذا عادة من مميزاته أنه لا يتأثر بحركة المريض، يعني عادة ألام الخاصرة الأخرى من الممكن أن بعض الوضعيات والحركات للمريض أن تخفف أو تزيد من الألم. عادة ألم المغص الكلوي لا يتأثر بحركة المريض. الآن من مميزاته الأخرى أيضا أنه ألم المغص الكلوي عادة ما يكون مرتبط مع أعراض في الجسم بشكل عام، مثل العيان أو الغثيان، مثل القيء. أحيانا إذا كان المسبب له، وهو طبعا أغلب المغص الكلوي مسبب من حصى الكلى والحالب، إذا كان المسبب حصوة وقتها بيكون مرتبط مع أعراض بولية. هذه الأعراض ممكن تكون على شكل حرقة بولية أو تكرار بولي، أو أحيانا ممكن تصل إلى الحرارة إذا كان في عندنا التهاب مرافق لهذا المغص الكلوي. من أسباب المغص الكلوي عادة الأشهر والأكثر شيوعا هو حصى الكلى والحالب بشكل عام، لكن أي سبب قد يؤدي إلى إغلاق الحالب وإغلاق الكلية قد يسبب مغص كلوي عند المريض.
فشو هي الأسباب اللي ممكن تأثر؟
هلأ من أشهر الأسباب الأخرى غير حصى الكلى مثلا الأورام بشكل عام. أورام الحالب، أورام الكلى قد تؤدي إلى إغلاقات تسبب مغص كلوي. من الأسباب الأخرى هناك بعض الأمراض في الكلية أو التهابات قد تسبب نزف. هذا النزف قد يسبب بعض الخثرات التي تنزل مع البول وقد تسبب إغلاقات أيضا. الآن غير أورام الجهاز البولي، الأورام من خارج الجهاز البولي قد تضغط على الحالب وتسبب إغلاقات وتسبب مغص كلوي. أيضا من الممكن أن يكون هناك بعض المسببات مثل يعني غير الأورام والحصى والالتهابات، أن يكون لدينا بعض التضيقات في الحالب. هذه التضيقات قد تكون تضيقات سواء كانت خلقية منذ الولادة أو تضيقات يعني حدثت للمريض في خلال حياته ناتج عن التهابات سابقة أو حصى سابق أو أسباب أخرى.
نعم، طيب إذا بنحكي عن هاي يعني ذكرت، إذا بنحكي عن العوامل بشكل عام، ذكرت بأنه ممكن يكون في خلقية مع منذ الولادة موجودة، هاي خلينا نحكي الاختلافات، وأيضا ممكن تكون اكتسبها الشخص وصارت موجودة عنده. شو هي العوامل اللي ممكن تأثر وتؤدي للاكتساب هذا العمل الحديد؟
الآن بالنسبة لتضيق الإحليل والحالب قد ينتج عن مثلا عمليات منظارية سابقة. الآن أنسجة الجهاز البولي من الداخل هي أنسجة طلائية رقيقة جدا. عملية الإصلاح في هذه الأنسجة والترميم ليس دائما ينتج عنها ترميم كامل وإعادة للأنسجة إلى طبيعتها قبل الإصلاح. فمثلا إذا في عندنا مريض صار في عنده حصوة أهملها شوي، عملت جرح في الحالب، هذا الجرح ممكن يلتئم ويعود الحالب إلى وضعه الأصلي، وممكن أن لا يلتئم بالشكل الطبيعي وينتج عنه بعض الندب التي تسبب إغلاقات وينتج عنها بعض الآلام أيضا. الآن من المسببات الأخرى مثلا الالتهابات بحد ذاتها قد تسبب بعض التضيقات، وأيضا زي ما حكينا التداخلات على الجهاز البولي بالمناظير قد تسبب بعض التضيقات.
نعم، طيب إذا نحكي عن المضاعفات اللي بتكون مصاحبة لهذا المغص الكلوي، أيضا كيف ممكن المريض، يعني ذكرت أسلوب هذا المرض وكيف الخاصرة بتكون هذا الوجع بيكون موجود، ولكن هل في مضاعفات أخرى ممكن تترتب أم هو بس مجرد مغص بشعر فيه الأشخاص؟
لا طبعا هو مغص، ومغص مهم جدا، حتى في بعض السيدات بوصفوا هذا المغص على أنه يوازي أو يفوق ألام الطلق عند السيدات أثناء الولادة. فهو ألم شديد جدا. الآن إحنا عادة يعني أثناء تصنيفنا للمضاعفات التي قد تنتج عن هذا المغص يعني بنمر على خطوات العلاج. احنا بالنهايه هذا مغص موجود عند المريض ويسبب له معاناه والم. اول هدف لنا بيكون ان نمنع هذا الالم، نمنع حدوثه. من المضاعفات الاخرى التي قد تنتج عنه مثلا اذا كان الاغلاق مستمر ان ينتج اذى على انسجه الكلى. هذا الاذى قد يسبب اثناء النوبه ارتفاع في وظائف الكلى، يعني بدايه فشل في الكلي حاد، وقد يسبب اذى على مستوى الانسجه، لا تؤثر على وظيفه الكلي الكليه، لانه زي ما احنا عارفين عندنا كليتين، فقدان كليه كامله قد لا يؤثر على وظيفه الكليه، لكن قد يؤثر على الخلايا والانسجه داخل الكليه ويضرها، حتى في المستقبل ممكن يحدث هناك فشل كلوي عند المريض. من المضاعفات الاخرى طبعا غير الالام والفشل الكلوي هي الاعراض العامه المصاحبه لهذا المغص الكلوي. اهمها هي حدوث الالتهابات، يعني احنا اذا افترضنا انه عندنا اغلاق في المسالك البوليه، اذا استمر هذا الاغلاق لفتره قد ينتج عنه التهابات. هذه الالتهابات بسهوله جدا قد تنتقل الى الدم وتسبب تسمم التهابي في الدم وارتفاع في درجات الحراره، واحيانا نحتاج الى ادخال المريض الى العنايه المشدده حتى يتم علاجه هناك دون اثره، خاصه في كبار السن. يعني عاده ما تحدث هذه المضاعفات الخطيره في كبار السن.
نعم. طيب دكتور، يعني هذا المغص بيظهر فجاه، يعني ما في اعراض اخرى بتكون مصاحبه له تدل او مؤشرات بتدل المريض بانه ممكن، او الطبيب اذا عم بيراجع بشكل دوري انه ممكن هذا يؤدي الى المغص الكلوي؟
الان عاده المغص الكلوي لاول مره ياتي فجاه، وحتى في المرات اللاحقة يبدأ فجأة، يعني المريض عادي عايش حياته بشغله مداوم، فجأة يبدأ عنده مغص شديد في الخاصرة بشدة، وطبعا بتوجه نحو أقرب عيادة أو إلى الطوارئ أو إلى آخره. لكن المريض اللي أصلا عنده تاريخ مرضي، طبعا احنا عارفين أنه حصل كلا، هي إذا المريض حصلت عنده مرة بتزيد احتمال حدوث الحصى عنده في المستقبل، فبيكون هذا المريض نوعا ما عنده بعض العلامات اللي بتساعده يعرف أنه ممكن يحدث عندي مغص كلوي خلال الفترة القادمة. مثلا أحيانا حصل كلى لما تكون داخل الكلية ما بتسبب آلام شديدة، بيكون عبارة عن ألم بسيط في الخاصرة. هذا الألم قد ينتقل بعد أسبوعين أو ثلاث من هذا الألم البسيط إلى حدوث نوبة مغص كلوي. فالمريض اللي عنده خبرة في آلام المغص الكلوي بسهولة جدا بيقدر يتعرف على هذه الأعراض، لكن المريض اللي ما عنده خبرة فجأة بحدث عنده المغص الكلوي. الآن إحنا كأطباء دوما عندنا طرقنا، يعني مثلا نحن نعلم أنه بعض الحصى ينتشر في العائلات، بنعرف أنه بعض الحصى موجود في بعض التشوهات الخلقية، فمثلا إذا عندنا طفل عنده مشاكل تشوهات خلقية إحنا بنتابعه بشكل دوري خوفا من تكون الحصى، إذا حصل عنده حصى منعالجها قبل ما تعمل عنده نوبات مغص كلوي.
نعم. طيب دكتور، إذا نحكي عن نصائح للوقاية وأيضا هيك بدقيقة العلاج اللي بيكون بيتم اتباعه للمريض.
الآن بالنسبة للعلاج هو مراحل، أولا السيطرة على الألم، ثانيا معرفة السبب للمغص الكلوي، ومن ثم تحديد العلاج. يعني مثلا إذا كانت عندنا حصوة ممكن نقسم المرضى لمرضى ممكن نعالجهم بالعلاجات الفموية، مراقبة، تفتيت خارج الجسم أو أحيانا التداخلات الجراحية والمنظارية وتفتيتها بالمنظار والليزر وإلى آخره. بالنسبة للنصائح، من أهم النصائح اللي بنقدمها هي شرب الماء. بصراحة احنا نعتقد أنه شرب كميات كافية من الماء يحمي من الحصى. الآن نصائح أخرى هي عبارة عن نصائح غذائية اللي هي التخفيف من الأغذية المحتوية على الأوكزاليت، تجنب أخذ الكالسيوم على شكل علاجات، يعني احنا لازم نأخذ حاجتنا من الكالسيوم عن طريق الأغذية، ما نتجه نحو مكملات غذائية تحتوي على الكالسيوم لأنها بتزيد من نسبة حدوث الحصى. أيضا أخذ كميات متوسطة من مشتقات الألبان والحليب يوميا، يعني بعطينا كفايتنا لكن ما نزيد عن الحد المسموح به. ومن النصائح الأخرى أنه إذا المريض حصل عنده نوبة مغص كلوي ما يهمل هذه النوبة، لأنه مع الوقت ممكن تتطور وتعمل مشاكل على مستوى الكلية وتعمل لنا فشل كلوي.
نعم. إذن شكرا لوجودك معنا دكتور مصعب المومني، أخصائي جراحة المسالك البولية والكلى. أهلا وسهلا بحضرتك.
شكرا لكم. شكرا.
أهلا فيك. رؤيا بودكاست.